وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا.
يقول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم. بعض المصنفين يتفنن في الاستنباط، يقول يستنبط من هذه الآية أنه يجوز للمؤلف أن يحيل إلى ما سبق، يقول يجوز للمؤلف أن يحيل إلى ما سبق. من أين استنبطنا هذا الحكم؟ وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله، والمنزل سابق الموجود في سورة الأنعام، وهي قول الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والحكم المستنبط من هذه الآية وجوب ترك المجالس التي يستهزأ فيها بآيات الله ولا ينكر الإنسان فيها، ويجب عليه عدم الجلوس فيها. وهذا مثله المجالس مثلها مثل ما يشاهده الإنسان، فإذا شاهد الإنسان مقطعا أو صورة أمامه أو ملفا الآن موجود وجد فيه استهزاء بالقرآن أو السنة، لا يجوز له أن يتم مشاهدة هذا الشيء، وإنما يجب عليه إزالة إبعاد النظر عنه أو تغيير ما يراه إلا إذا كان النظر لأجل مصلحة كالإنكار أو غير ذلك. نعم.
الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا.
الذين يتربصون بكم يعني المنافقين، المقصود هنا المنافقون، لأنهم يرون المؤمنين، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، باعتبار أنهم مع المسلمين في الظاهر، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، يعني هم يكونون مع المؤمنين ومع الكافرين في نفس الوقت. ويستنبط من هذه الآية عدد من المسائل، منها أولا عدم جواز تولية الكافر على المسلم، عدم جواز تولية الكافر على المسلم، ومنه ودليله قول الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الحكم الثاني المستنبط أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل لأهل الكفر على أهل الإيمان سبيلا يمحون به دولة الإسلام، وهذا حكم قدري من الله عز وجل وهو ثابت في السنة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل ربه ألا تهلك أمته بسنة عامة، واستجاب الله عز وجل له، وقد أمر دعا الله عز وجل ألا يسلط عليهم من غيرهم أحدا فاستجاب الله عز وجل أيضا له. أيضا يستنبط منها أن الله سبحانه وتعالى لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا إلا إذا اختلفوا فيما بينهم وتراضوا بالباطل وتركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يسلط الله عز وجل عليهم شخصا أو أمة من غيرهم. نعم.
لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما.
هذه الآية فيها أدب من الآداب، وهو تحريم الجهر بالسوء من القول، يعني لا يجوز إنسان أن يجهر بالسوء من القول، كأن يتهم شخص أو يقدح في شخص، إلا في حالة واحدة وهي قوله تعالى إلا من ظلم، وفي قراءة إلا من ظلم، إلا من ظلم. من ظلم يعني من وقع عليه الظلم يجوز له أن يجهر بما ظلم به، كأن يقول له أنت ظلمتني أو أنت سرقتني أو هذا أنصفوني من فلان، هذا جهر يجهر به للناس حتى يعينوه، أو يذهب إلى المحكمة أو يأتي إلى شخص من أعيان المسلمين ويخبره بما حدث مع هذا الشخص، هذا يجوز له. وأما من لم يظلم فإنه لا يجوز أن يتحدث في أحد. وأما على قراءة إلا من ظلم يعني إلا من ظلم يجوز لكم أن تجهروا بالسوء معه. نعم.
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
هذه الآية تتم لبيان أحكام المواريث المذكورة في بداية السورة. والكلالة كما سبق هو من يتوفى وليس له ولد ولا والد. وإذا توفي أخ وله أخت وليس له ولد، ليس له فرع وارث، فلها كم؟ النصف. قال وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، يعني بالعكس فإنه يرث المال جميعا. طيب إذا كانت اثنتان أكثر من واحدة لهما الثلثان، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، هنا إخوة لأم ولا إخوة أشقاء؟ نعم هنا الأشقاء أو لأب، بينما هناك الإخوة لأم، لأن الإخوة لأم لهم فرض، وأما الإخوة الأشقاء وإخوة لأب هم عصبة، هم عصبة. هذا بيان حكم الإخوة العصبات. نعم.